1 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية طيبة من فريال حسين والمخرج ديار بامرني لجميع مستمعينا، وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر. نقدم فيها تغطية لمؤتمر السجناء السياسيين، وهناك تقرير حول الوصايا التي صدرت لوسائل الإعلام تتعلق بالتغطية الانتخابية، ونزور ديالة لنرصد شكاوى حول تدني الرواتب في مديرية زراعة المحافظة. وستلتقون معي قبل ختام الساعة عبر حلقة من برنامج أجيال تسلط الضوء على أماني عراقي الأردن بمناسبة العام الميلادي الجديد. سيداتي وسادتي، عقدت مؤسسة السجناء السياسيين مؤتمرا يوم الأربعاء حضره رئيس الوزراء نور المالكي، وزعت فيه منحة الحكومة البالغة 10 ملايين دينار من أصل 30 مليون لكل سجين والمخصصة للبناء. المالكي أكد خلال كلمته في المؤتمر أن الحكومة تدرك حاجة السجناء السياسيين إلى مزيد من الاهتمام والعمل الجدي لإعادة حقوقهم الكاملة. إلى التفاصيل.
على الرغم من المنح المالية المقدمة إلى السجناء السياسيين، إلا أن هذه الفئة ما زالت تشعر بالغبن قياسا بالظلم الذي تعرضت له في فترة النظام السابق، حيث يؤكد السجناء السياسيون أن المنح المقدمة لا تساوي شيئا إزاء سنوات الضياع التي قضوها داخل الزنزانات بدون وجه حق، مثل ما أشار إلى ذلك السجين السياسي سلام طاهر البيضاني الذي قضى 10 سنوات في سجن أبو غريب بتهمة الانتماء إلى أحد الأحزاب المحظورة.
عانينا ما عانينا، والآن كذلك نعاني. الحقيقة احنا حتى أموالنا المصادرة لحد الآن ماكو مشت معاملات. الناس اللي البعثية أحسن من عندنا الآن رجعوا حقوقهم قبلنا.
شنو طبيعة الأموال اللي صادروها منك؟
والله عندي سيارتين صادروها، ولحد الآن أنا دعاني لا أملك بيت، لا أملك دار، بيتي إيجار. الأراضي لا توصل إلى المستوى اللي أنا ضحيت به. احنا مو ماديين، ولكن نطالب بحقوقنا.
إخلاص نشمي من محافظة بابل سجنت مع عائلتها وهي بعمر السنة والنصف، أعدم والدها وتوفي أخوانها في السجن، وهي تؤكد أن الحكومة قد أنصفتهم وعادت لهم حقوقهم.
سجنت وي التبعية وي والدتي ووالد 77، كان عمري سنة ونص، دخلت للسجن وياهم، بقيت لمدة 10 سنوات محجز وي الأكراد سجن بادوش بالموصل. كانت أوضاعنا سيئة لأن أنا عندي أبوي عد مو قدامي، وأخواتي ماتن قدامي، أخوات 2 وأخوية ماتوا قدامي يعني بالسجن من سبب الجوع والعطش والمعاناة اللي والمرض يعني. وهسه عندي 2 أخوات مريضات.
وضعكم انتوا المعاش؟
لا هسه الحمد لله والشكر يعني يعطونا منحسة 500 بالشهر، يعني 1.5 مليون كل 3 شهور. وعينه واخويا لان هو قائم بعائلة.
عندكم بيت ملك؟
لا ما عندنا بيت ملك، بالإيجار قاعدين.
ويبدو أن الحكومة تدرك حاجة السجناء السياسيين إلى مزيد من الاهتمام والعمل الجدي على إعادة حقوقهم كاملة، وهو ما أشار إليه رئيس الوزراء نور المالكي في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الذي عقدته الأربعاء مؤسسة السجناء السياسيين، وفيها تم توزيع مبلغ 10 ملايين دينار ل400 سجين كدفعة أولى من المنحة البالغة 30 مليون دينار لكل سجين والمخصصة للبناء.
قالوا بأن ما يقدم لنا من منحة لا يكفي، وهو فعلا 500 ألف دينار لا تكفي في ظل الأوضاع الصعبة. وأيضا سأطلب من مجلس الوزراء إعادة النظر في هذا المبلغ لتحسينه وبقية الخدمات التي يستحقها السجناء الذين حرروا من أجل أن يعوضوا، والكثير منهم يحتاج أن يعيد عملية بناء نفسه وبناء أسرته وبناء كيانه حتى يكون طبيعيا في مجتمع يحترم من يتمكن أن يندمج فيه بشكل كامل.
واستثمر رئيس الوزراء نور المالكي المؤتمر ليحذر السجناء السياسيين من تسلل ما وصفهم بدعاة الحروب والبعث والطائفية والدكتاتورية، تسللهم إلى مفاصل الدولة في غفلة عن الزمن.
اليوم ينبغي أن نبدأ حياة جديدة وأن لا نبقى واقفين عند الماضي إلا من أجل أن نذكر الحاضر ومن أجل أن نمنع أحدا من دعاة الحروب أو من دعاة الطائفية أو من دعاة المغامرات أو من دعاة البعث أو من دعاة الدكتاتورية أن يعود مرة أخرى ويتسلل في لحظة لفلة. أنا أقول أنتم بالذات السجناء وأوائل الشهداء ينبغي أن يكونوا أكثر الناس نظرا ودقيقا في كل الثغرات التي يمكن أن يتسلل من خلالها أحد من هؤلاء المجرمين الذين لوثوا صفحة التاريخ بسياستهم ودكتاتوريتهم.
بعض السجناء السياسيين شكى من المعاملة غير العادلة التي يقوم بها أعضاء مجلس الرعاية في مؤسسة السجناء، حيث طالب أحدهم ويدعى أبو محمد من رئيس الوزراء إنصافه وإنصاف الآخرين مثله.
دولت رئيس الوزراء فطورت وقلت أن السجين يجب أن يمارس دوره. كيف يمارس دوره وتحيطه أكام من القيود الظالمة؟ وحتى هذه الجلسة تعتمد على انتقائية، وانتقائية تعتمد على مرتكزات ظالمة ومجحفة، إن لم أقل غير هذا يا دولة الرئيس.
إذاعة العراق الحر بغداد.
أعزائي المستمعين، تشهد معظم مناطق الجزيرة العربية والعراق خسوفا جزئيا للقمر في الساعة 6:51 من مساء يوم الخميس 31 من الشهر الجاري، والذي يعد آخر يوم من أيام السنة. إذاعة العراق الحر التقت رئيس جمعية فلكي كردستان آشي تشتو للحديث معه حول هذه الظاهرة الفلكية. أحمد الزبيدي معكم من أربيل.
ينتظر العديد من قوات متابعة الظواهر الطبيعية والفلكية في إقليم كردستان العراق بفارغ الصبر حدوث آخر ظاهرة فلكية خلال العام الفلكي 2009، ألا وهو خسوف جزئي للقمر في 31 من هذا الشهر، أي في آخر يوم من أيام السنة الميلادية. إذاعة العراق الحر التقت برئيس جمعية فلكي كردستان آجي تشتو للحديث عن هذه الظاهرة الفلكية التي تعد من أهم الظواهر التي تحظى باهتمام بالغ من قبل قوات علم الفلك في العالم.
الشيء الحلو انه اخر ايام السنه 2009 اللي كان اصلا سنه فلكيه دوليه راح يكون فيها مساله الخسوف القمري، اخر خسوف همينه في سنه 2009، وهاي ثاني خسوف للقمر. بس الخسوف اللي يحدث في 31/12 بتوقيت العراق راح يكون في الساعه 9:45، شويه القمر راح يدخل ظل الارض في جهته الجنوبيه، فيخرج وبسرعه همينه تخلص الساعه 10:45، ياخذ يمكن ساعه أو أخذ، بس العين المجردة بالكاد راح تحس أنه أكو بالفعل خسوف القمر. ومع ذلك يعتبر حدث كلش حلو لأنه خسوفها آخر خسوف في سنة 2009. بالنسبة للدول اللي راح تحاول تشوف بأي شكل من الأشكال، أوروبا، أفريقيا، وآسيا، وجزء كبير من أستراليا.
ذكرياتك يعني كانت هنالك مثلا أناشيد تطلق في المناطق الشعبية منها حوتيا من حوتر الدقل من العالي، هنالك الكثير من هذه الأناشيد، كيف تستذكر حالات الخسوف؟
طبعا يعني من عاصرت شوية أحداث الخسوف خاصة في الثمانينيات. في الثمانينيات كان وقت الحرب، فهذا ظاهرة أنا أتذكرها بشكل واضح جدا، وما كنت أقدر أطلع، كنت خاف إنه الطلقات تنزل، فما كنت أقدر أطلع من الغرفة، وبس حتى اليوم الشباك ما كنت أقدر. الوالدين تقول لا تروح، لا يصير بك شيء. ذكريات هاي كانت موجودة، وهم من الناس هنا شوية تخاف من مسألة الخسوف، ليها السباهي لها الثقافة الموجودة مع الأسف، يعني تخاف من الخسوف. من الخسوف يمكن راح يصير هناك كوارث أو نكبات أو أي شيء.
أما عن أهم الظواهر الفلكية التي حدثت خلال عام 2009 التي تعد السنة الفلكية الأولى التي يشارك فيها العراق، والتي تزامنت مع ذكرى 400 لوفاة العالم الفلكي غاليليو غاليلي، فقد أوضحت شتو أن أبرز الظواهر التي تابعها هواة الفلك في العراق هي عملية اصطفاف 5 من الكواكب على خط واحد، والتي أثارت الكثير من ردود الفعل لدى عدد من دول العالم التي أبدت مخاوفها من وقوع كوارث طبيعية على خلفية هذا الاصطفاف، بالإضافة إلى حدث فلكي آخر وهو شروق أكبر هالة قمرية على مدى سنوات عديدة مضت.
مجموعة من الأحداث الحلوة اللي صارت في 2009، ظواهر الفلكية، عدة ظواهر من هاي الظواهر ظاهرة اصطفاف مجموعة من الكواكب والقمر ويا بعض، أعتقد هذا كان في 28/1/2009، ظاهرة اصطفاف رائعة جدا قبل شروق الشمس، صارت بين كوكب العطارد وزحل والمريخ والمشتري والقمر على خط واحد تقريبا. صورت هاي الصور مجموعة من الفلكيين همينة في دول المجاورة ودول العالم، صوروا ونشروا هاي الصور. هذا الشيء ثاني، ظاهرة أكبر حالة شروق للبدر يسموها فورست مون، قمر الغابة. طبعا أسطورة أمريكية طالعة منها المسألة على أساس إنه ذاك الوقت أكبر قمر حالة بدر راح تشوفها أثناء الشروق. بالفعل أنا حاولت صورتها منها كم صور طلعت خارج مدينة أربين، وهاي الصور كلها نشرت في موقع اسمها Space Weather خاص بوكالة الفضاء الأمريكية ناسا. وهمنا كان عندنا ظاهرة كثرة طلوع الحالة القمرية أثناء بداية الشتاء عام 2009.
يذكر أن العراق شارك هذا العام خلال جمعية فلكي كردستان في إحدى أهم النشاطات الفلكية، وهي تجمع أكثر من 100 دولة حول العالم فيما يسمى النجوم على طريق السلام. وهدف هذا التجمع هو خلق حالة من السلام بين تلك الدول، كون أن جميع هذه الدول في العالم تشترك في تجمعها تحت نفس النجوم التي تخلق عند رؤيتها حالة من السكون النفسي. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 108 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، دار ثقافة الأطفال وبعد 40 عاما من الخبرة والإنجازات والعمل في مجال أدب وثقافة الصغار سجلت خلال الأعوام الأخيرة تراجعا في كمية إنتاجها من الكتب والمجلات نتيجة قلة التخصيصات المالية المرصودة للطباعة والنشر والتوزيع. هذا ما أكده مدير عام الدار حبيب ظاهر العباس بمناسبة الذكرى 40 لتأسيس دار ثقافة الأطفال. ساعة كامل معكم من بغداد.
بمشاركة عدد من الشخصيات الثقافية والإعلامية احتفلت وزارة الثقافة بالذكرى 40 لتأسيس دار ثقافة الأطفال، تلك المؤسسة التي لعبت دورا في تهذيب سلوك الصغار وصقل مواهبهم الفنية وتنمية قدراتهم الذهنية منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي، تعيش اليوم حالة من الترك والإهمال الحكومي بحسب ما تحدث به وزير الثقافة ماهر دل الحديثي، الذي أكد بأن ثقافة الطفل في عراق ما بعد مرحلة التغيير لا تقف على قدم المساواة من حيث الرعاية والدعم المقدم إلى بقية قطاعات الدولة.
نحن ندرك جيدا كم عانت دار ثقافة الأطفال منذ عام 2003 لحد الآن. نعرف جيدا مدى التقصير من قبل الحكومات المتتابعة بحق هذه الدار، لكننا نعزي أنفسنا بأن هنالك ظروفا دفعت الحكومة العراقية إلى أن تولي اهتماما كبيرا إلى الجوانب الأمنية. إذا كنا قد عذرنا في سنوات سابقة، الآن لا نعذر أحدا.
دار ثقافة الأطفال وبعد 40 عاما من الخبرة والإنجازات والعمل في مجال أدب وثقافة الصغار سجلت خلال الأعوام الأخيرة تراجعا مقلقا في كميات إنتاجها من الكتب والمجلات بفعل قلة التخصيصات المالية المرصودة للطباعة والنشر والتوزيع بحسب ما أكده مدير عام دار ثقافة الأطفال حبيب ظاهر العباس.
السبب الأساسي هو الميزانية حقيقة.
كم تخصيصاتكم لهذا العام؟
لا تذكر، يعني 50 مليون لمجلات تصدر شهريا تكفي لثلاثة أعداد، يعني هذا العدد لو يضرب في 20 لا يكفي. حق المجلة كانت تصدر 1000 نسخة بالشهر، الآن تصدر 750، كانت أسبوعية تصدر 2500، الآن تصدر بالشهر 7500 نسخة، لا تغطي الرصافة ولا تغطي الكر. هذه الدار اللي تخاطب 15 مليون، نصف المجتمع أساسا لا تذكر ثقافة الأطفال، وهذا ألم جدا كبير.
فقدتم كثير من رواد هذه الدار من كتاب؟
أكيد أكيد. المكافآت التقليدية المتبعة في وزارة المالية اللي هي من 1920 باقي، يعني من الخزي أن نذكر هذه المكافأة للكاتب. في أكثر الأحوال الكاتب يترك هذه المكافأة لأنه يعني لا تليق باسمه ولا تليق بمستواه.
وبعد أن قضى ربيع العمر وخريفه منهمكا في كتابة قصص للأطفال، يتحدث كاتب أدب الأطفال زهير الرسام بمرارة وألم عن سوء الحال الذي وصلت إليه ثقافة الطفل في العراق.
إنني أتألم من وضع الدار في الوقت الحاضر، عندما أرى أن الناتج 10 كتب في السنة، في حين كان في السابق في السنة 80 كتاب و 7000 أو 8000 عدد مجلتي والمزمار، وإلى حد الآن نحن في الشهر 12 نهاية السنة لم يصدر سوى العدد السابع من مجلتي والمزمار. بالثمانينات أصبح الإنتاج أولا أسبوعي، مجلة أسبوعية، المزمار ومجلتي أسبوعية، وكل عدد 40 إلى 50 ألف.
هذا حال الإصدارات. كيف هو حال الكتاب الأدباء المبدعين الرسامين؟
أكتب قصة يطوني 25 ألف، يوم الشهر مرة يوم أكو بالشهر.
من جهته خبير ثقافة الطفل في العراق عبد الرزاق المطالبي يجد تناقضا يثير الاستغراب في طرح الكثيرين ممن يعتبرون الأطفال نصف حاضر البلد وكل مستقبله، وهم أول من يضع العقبات في طريق دعم ثقافتهم.
الآن احنا في ثقافة الطفل نعيش عودة إلى الوراء، عودة كبيرة إلى الوراء. السبب هو مالي وعدم تفهم المسؤولين. المسؤولون الآن في العراق ينظرون إلى الطفل باعتباره إنسانا ثانويا، حتى سمعنا أن بعض المسؤولين قال
ليس لدينا أموال ننفقها على الزعاطيط. بالنص أبرزنا أمامهم القوانين اللي تجيز كلها الصرف الباذخ على أدب الأطفال، إلا أن النتيجة صفر. لا تزال ثقافة الأطفال تنتج بلا اعتماد للنشر.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، على الرغم من أن الفعاليات الثقافية بدأت تدب في الحياة اليومية العراقية داخل البلاد بسبب الانفراج الأمني الجزئي، إلا أن العاصمة الأردنية عمان بقيت مركز جذب واستقطاب للنشاطات الثقافية العراقية، ونتيجة تواجد عدد كبير من المثقفين في العاصمة الأردنية شهدت عمان خلال عام 2009 العديد من النشاطات الثقافية المميزة رصدتها لنا مراسلتنا هناك فائقة رسول سرحان.
على الرغم من أن الفعاليات الثقافية بدأت تدب في الحياة اليومية العراقية داخل البلاد، إلا أن العاصمة الأردنية عمان بقيت مركز جذب واستقطاب للنشاطات الثقافية العراقية، وشهدت عمان خلال العام 2009 العديد من النشاطات الثقافية العراقية المميزة. إذاعة العراق الحر استطلعت رأي الكاتب والباحث الدكتور حيدر سعيد عن مجمل هذه النشاطات وتقييمه لها في ظل وجود نخبة من المثقفين العراقيين، فأجاب قائلا:
2009 ربما كانت متميزة بالنشاطات، صارت أكثر من نشاط ضخم من بين الأيام الثقافية العراقية، وهي كانت أيام ثقافية عراقية للمثقفين العراقيين المقيمين في الأردن، يعني أيام ثقافية للمجتمع العراقي المقيم هنا. واللي أنا أعتقد ميزتها هاي الأيام الثقافية أنه قدمت الوجه المثقف للاجئ العراقي أو المهاجر العراقي أو النازح العراقي. كان هناك صورة نمطية دائما أنه العراقي هو المشرد الفقير يطرق باب الأمم المتحدة. هاي الأيام قدمت وجه مثقف، بس أنا أعتقد خلاصة المحصرة اللي صارت للأيام الثقافية أنا أعتقد هي جيدة. وكان هناك نشاطات أخرى مهمة صارت قبل شهر، أيام السينما العراقية في عمان. غير هذا القاعات الفن التشكيلي هي تحتضن دائما، وأنا النشاط التشكيلي العراقي كثير فعال ونشط
بالأردن.
أيضا المهرجانات المسرح هي دائما تشهد تواجد عراق.
وتجد الفنانة التشكيلية أمل الصندوق في مجمل هذه النشاطات أهمية كبيرة بالنسبة لشريحة المثقفين العراقيين المقيمين في الأردن، مبينة أن عمان شكلت أرض خصبة للنتاج الثقافي العراقي.
هذه النشاطات والفعاليات الثقافية كانت لها أهمية كبيرة بالنسبة لشريحة المثقفين والفنانين العراقيين، حيث أبرزت الجانب المشرق للثقافة العراقية بكل مفاصلها كالفن التشكيلي والمسرح والغناء وغيرها من الفنون. يوجد تواصل من خلال المعارض اللي نقيمها والأنشطة الأخرى، يوجد تواصل ليس التواصل بين العراقيين اللي داخل وخارج العراق من خلال المشاركة الجماعية اللي تصير بالأردن. طيب عمان ماذا شكلت لكم؟ وفرت فرص للمثقفين والفنانين العراقيين بإقامة المعارض والأنشطة الأخرى في أردن، تعتبر هي أرض خصبة للنتاج الثقافي العراقي.
أما الفنانة التشكيلية ندى عدنان فأشارت إلى أن النشاطات الثقافية العراقية كانت محل إعجاب من قبل المجتمع الأردني.
المهرجانات الفنية لهذا العام كثيرة جدا، مشاركين فيها العراقيين شاركوا بكثرة وبغزارة وبكثرة إنتاج. الحضور كان بالنسبة للمجتمع الأردني كان حضور كلش قوي، تفاعل وتعاطف، يعني هي ممكن نسميها تعاطف، ممكن نسميها إعجاب، ممكن نسميها فخر أنه هالشكل شريحة متعرضة لضغط نفسي، لألم، لقلق، ممكن أن يطلع منها كل هذا الفن والإبداع. فيعني دائما يكون أي مهرجان أو أي مكان فيه عراقيين يكون محط إعجاب، إعجاب بالنسبة للجميع، ودائما يبحثون عن الإبداع العراقي سواء شريحة مثقفة أو حتى إعلام أجنبي إعلام عربي، دائما يبحثون عن المبدع العراقي. هذه المهرجانات تمثل لنا تعارف مع الفنانين الأكبر بالعمر، مع الفنانين ذوي الخبرة، تمثل بالنسبة لنا فرصة أنه نتعلم من عندهم، نشوف أعمالهم.
ومن أبرز النشاطات الثقافية التي شهدتها عمان عام 2009 الأيام الثقافية العراقية التي أقامتها وزارة الثقافة العراقية بالتعاون مع نظيرتها الأردنية، ومهرجان السينما العراقية الذي نظمته الهيئة الملكية الأردنية للأفلام كما شهدت عمان إقامة عشرات المعارض التشكيلية لفنانين من داخل العراق وخارجه، كان أبرزها المعرض الذي أقيم في قاعة رؤى للفنون، حيث شارك فيه أكثر من 64 فنانا وفنانة من أجيال تشكيلية مختلفة، هذا بالإضافة إلى حفلات وأمسيات أحياها كبار المطربين العراقيين. كما شهد العام تكريم الفنان الكبير يوسف العاني من قبل مهرجان المسرح الحر الأردني. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
وانا الراحة يمي وعلى ابسط سبب يحترق دمي، ما مرتاح وانا الراحة يمي وعلى ابسط سبب يحترق دمي. لحظات الفرح ودموع بالعين، بلحظات الفرح ودموع بالعين، لأن مرت سنة وما شايف أمي، لأن مرت سنة وما شايف ما شايف الشيب براسها سببتاني، نسى الدنيا قلبها وما نساني، الشيب براسها سببتاني. فقير أمي وحسات تملك الكون، وذا أطلب دمع تمطيني العيون. فقير أمي وحسات تملك الكون، وذا أطلب دمع تمطيني العيون. إذا أنطيها دم، ما وفي إذا أنطيها دم، ما مرتاح وأنا الراحة يمي وعلى أبسط سبب يحترق دمي. ما مرتاح وانا الراحة يمي وعلى ابسط سبب يحترق دم. بلحظات الفرح ودموع بالعين، بلحظات الفرح ودموع بالعين، لأن مرت سنة وما شايف أمي، الآن مرت سنة وما شايف ما شايف
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام من إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وندعوكم الآن لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة، نقدم خلاله تقريرا حول الوصايا التي صدرت لوسائل الإعلام تتعلق بالتغطية الانتخابية، ونزور ديالى لنرصد شكاوى تتعلق بتدني الرواتب في مديرية زراعة المحافظة، وستلتقون معي قبل ختام الساعة عبر حلقة من برنامج أجيال تسلط الضوء على أماني عراقي الأردن بمناسبة العام الميلادي الجديد. سيداتي وسادتي، أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات مجموعة من المدونات تضمنت توجيهات وقواعد التغطية الإعلامية خلال فترة الانتخابات، وتمحورت أبرزها على اعتماد مبدأ المهنية والحياد، فضلا عن إعطاء الفرصة لجميع المرشحين وعدم توجيه الاتهامات أو الانتقاص، كما حددت طريقة اعتماد المعلومة الانتخابية التي أنيطت حصرا بالمفوضية المستقلة للانتخابات كمصدر لها، ومرشحين فترة الصمت الانتخابي ونشر الإعلانات التي ألزمت شبكة الإعلام العراقية الحكومة ببثها مجانا. ليث أحمد معكم من بغداد.
مع الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية وتركز الأنظار عليها من قبل جهات مختلفة، سيما وسائل الإعلام التي شرعت بتغطية إجراءات المفوضية والكيانات السياسية، فضلا عن رصد اهتمام الشارع العراقي بها، أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات مجموعة من المدونات تضمنت توجيهات وقواعد تغطية الإعلامية خلال فترة الانتخابات. وتضمنت القواعد 13 مادة تمحورت في أسلوب التغطية واعتماد مبدأ المهنية والحياد، فضلا عن إعطاء الفرصة لجميع المرشحين وعدم توجيه الاتهامات أو الانتقاص، كما حددت طريقة اعتماد المعلومة الانتخابية التي أنيطت حصرا بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات كمصدرا لها، ومراعاة فترة الصمت الانتخابي ونشر الإعلانات التي ألزم شبكة الإعلام العراقية الحكومية ببثها مجانا. وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر يقول المهندس علي حمادي الأوسي عضو هيئة الأمناء أن القواعد التي حددت من قبل الهيئة استندت إلى الأمر 65 الصادر في آذار عام 2004 الذي نظم عمل الهيئة، ومنها العمل على تدوين وكتابة المدونات الخاصة بالعمل الإعلامي، ومنها تغطية الحملات الانتخابية. وعن إمكانية أن تلزم الهيئة وسائل الإعلام بتلك القواعد وآلية الرصد يقول الأوسي:
هيئة الإعلام والاتصالات فيها قسم خاص، هو قسم الرصد، هو راح يتابع مختلف وسائل الإعلام. حتى بالمحافظات هناك اتفاقيات مع شبكات رصد إعلامية، لأنه هناك بث محلي في مختلف محافظات العراق، ربما هيئة الإعلام والاتصالات ما تقدر تغطي أو تتابع هذا، لذلك جرى اتفاق مع شبكات رصد ومتابعة، راح تجي التقارير، راح يصير الرصد، راح يكون لها تدوين.
قواعد التغطية الإعلامية لفترة الانتخابات تضمنت عقوبات على وسائل الإعلام التي تخرق محددات التغطية، حيث تبتدئ من التحذير وصولا إلى تعليق أو إلغاء البث. ويجد عضو هيئة الأمناء علي حميد الأوسي أن هذه العقوبات تستند إلى القوانين العراقية، لافتا إلى أن الإعلام هو رسالة ومبدأ التوازن يجب أن تطبقه أيضا وسائل الإعلام العائدة لجهات حزبية.
وسائل الإعلام الخاصة سواء كانت لأحزاب لحركات تضبطها وتنظمها أيضا الموضوعية والحيادية والتوازن. يعني ترى لاحظ ماك في العالم إنه واحد يجي والله يقول أنا القناة من عندي أنا أمولها أنا أنطف الوساء الكادر أنا أرتبه فإذا هي مالتي ومالت أبوي. ما يصير ترى بهالطريقة، أكو توازن.
أقصى عقوبة ممكن أن تواجهها وسيلة إعلام فيما لو خرقت قواعد السلوك.
قانون العراق يقول لا عقوبة إلا بنص، هذا يتبع إلى القوانين العراقية اللي تضمن العقوبات الخاصة بمثل هذه الانتهاكات.
ويجد أستاذ الصحافة في كلية الإعلام بجامعة بغداد الدكتور نبيل جاسم أن مهام المراقبة مشتركة وتضامنية مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لافتا إلى أن وسائل الإعلام قد لا تلتزم كليا بتلك القواعد سيما العائد منها للأحزاب. جاسم أكد على ضرورة مراقبة وسائل الإعلام خلال فترة الانتخابات.
يجب أن تكون هناك مراقبة لوسائل الإعلام أثناء تغطيتها حتى نضمن أن يكون هناك توازن في أن يجد كل مرشح طريقة إلى هذه القناة. يجب أن نتابع أيضا الحملات والحملات المضادة اللي تصير، لأن هناك قواعد يجب أن لا تخرق في هذه المسألة.
هناك أيضا قنوات حزبية كيف ممكن أن تراعي موضوع التوازن سيما وأن لائحة القوانين أو السلوك الانتخابي نصت على ضرورة أن تلتزم الجانب التوازن والحياد.
في كل العالم القنوات الحزبية لا يمكن أن تلتزم بالتوازن والحياد المطلق. هذه القنوات الحزبية وإن كانت ما ملزمة تماما بأن تعطي تغطية منصفة ومطلقة للجميع، إلا أن هناك قواعد عامة وأخلاقيات يجب أن تلتزم بها القنوات الحزبية في عدم كسرها لهذه المبادئ.
عدد من الإعلاميين وجدوا ضرورة أن يشاركوا هيئة الإعلام والاتصالات في مراقبة وسائل الإعلام فضلا عن وضع قواعد ونظم التغطية الإعلامية، وهو ما ذهب إليه مراسل راديو سوا صلاح النصراوي.
أعتقد أنه على هيئة الاتصالات أن تعيد النظر بكثير مما جاء في هذه التعليمات أو أسس اللي وضعتها لتعامل القنوات الفضائية وتعامل الصحفيين، ومن الأفضل ومن الأجدر بها أن تشكل هيئة من الإعلاميين لأنهم على أساس مباشر بهذه القضايا.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، يعاني موظفو مديرية زراعة ديالى المتعينين بصيغة عقود من عدم ملائمة رواتبهم الشهرية التي تتراوح بين 150 إلى 250 ألف دينار متطلبات الحياة العصرية، مطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم لمديرية زراعة ديالى. سامي عياش مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من بعقوبة.
زيدان خلاص وظف مديرية زراعة ديالة بعقد راتب 250، اكو جماعة يعني موظفين ياخذون بال 900 واحنا نتعب نفس التعب، واحنا هسه العقود هنا يعني صار لنا شهرين ما مسمين رواتب، يعني نطالب بالحكومة يعني تعييننا، يعني ما نظل هيك احنا، يعني اكو جماعة حراس هنايا بعقود، يعني لو حتى ينكتل يعني ما إلى كل شيء، كل حقوق ما إلى.
زيدان هو واحد من بين العشرات من المتعينين بصيغة عقد على ملاك مديرية زراعة ديالة. اما محمد ابراهيم الموظف في مشتل بعقوبة بين انه ارتضى العمل براتب شهري لا يسمن ولا يغني من جوع آملا بتثبيته على الملاك الدائم.
يعني صرنا عقد على المود التعيين وصارنا سنتين واكثر وسنة، يعني اقل واحد في سنة ويوعدونا يوعدونا وماكو، احنا من 8 دوام يبدي لحد الساعة 3 وعمل مباشر يومي يعني رواتب غير مجزية كثير، يعني من 105 ل 200.
فيما بدا الموظف محمد عبد الله مستاء من سلم الرواتب المقرر لاصحاب العقود.
انا عقد زراعي هنا صار لسنتين، راتبي طبعا 160 الف ومتزوج عندي 3 اطفال وقاعدين اجارات الاجار 400 الف، وعندنا مهندسين ايضا هم متعينين بعقد، خريج بكالوريوس راتبه 200 الف وصاحب اطفال وكراويه ويروح ويجي. يعني احنا نرجو من السيد مدير زراعه دياله والسيد وزير الزراعه بين ينظرون على العقود بالذات، لو نقيس ال 160 الف يعني يوميا 4000 ونص او 5000 دينار ما تسد حاجه، واذا نطلع العامل البر عامل البنه يشتغل يوميته 20000، ما كاي مقارنه.
حملنا شكاوى اصحاب العقود وعرضناها على مديريه زراعه دياله، حيث بين مديرها المهندس ماجد خليل ان الوزاره قررت تثبيت المتعاقدين على الملاك الدائم
احنا عندنا عقود مختلفة يعني بمختلف الوظائف. قامت وزارة الزراعة مفاتحتنا حول تثبيت هذه العقود بموافقة وزارة المالية. الحقيقة الآن خلال هاليومين ان شاء الله راح يتم اصدار الامر الوزاري بتثبيتهم بمختلف الاعمال. رعي في هذا الموضوع انه يكون المهندس الزراعي اولا وخريجي الكليات من الفئات الساندة يعني القانون والهندسة والشرائح الاخرى وخريجي المعاهد ايضا وخريجي الثانويات المهنية زراعة صناعة تجارة.
وأضاف خليل أن هناك إحصائيات تشير إلى وجود أعداد كبيرة من المهندسين الزراعيين العاطلين عن العمل.
من إحصائياتنا هنالك 1068 مهندس زراعي عاطل عن العمل في المحافظة أو يعمل في مجالات غير الزراعة، كان يكون سائق تاكسي، بائع شاري، صاحب دكان، يعني لا يمارس مهنة الزراعة. هذا طاقة علمية. إمكانية الدولة في استيعاب خريجي كليات الزراعة للعمل صعبة لأنه ما ممكن أن تستقطب يجي كمية. عدد خريجين 10 كليات زراعية سنويا تخرج مجموعة كبيرة. الحل الصحيح هو إيجاد شركات زراعية، إيجاد بدائل، مشاريع زراعية جديدة إيجادها لغرض أن يعمل بها المهندسين الزراعيين بالذات.
سام عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محل أخبار. هي العراق الحر تقرح على الأشعار.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعدت أوقاتكم مستمعين الأعزاء وأهلا بكم مع حلقة من برنامج أجيال نسجل فيها أمنيات العراقيين في الأردن للعام الجديد 2010. كل سنة والجميع بألف خير وسلام. توافقت أماني العراقيين المقيمين في عمان بمناسبة قدوم العام الجديد بأن يعم الأمن والأمان والسلام في العراق والعودة إليه لتحقيق أماني وتطلعات غابت منذ فترة طويلة، كما تمنوا أن يكون عام 2010 عام عطاء أكثر وخير عام من سالفه وعام محبة وتآخي بين العراقيين أجمع.
احنا ولدت يا بغداد لحرمة ومن عدنا الزهر. احنا ولدت يا بغداد.
قارئ المقام حسين العظمي الذي أحيا أمسية غنائية بهذه المناسبة في قاعة الأورفلي تحدث لميكروفون إذاعة العراق الحر عن أمانيه بالعام الجديد وعن أبرز نشاطاته الفنية لعام 2009 وإنجازاته في مجال التأليف والكتابة، حيث بيّن لمراسلتنا في عمان فائق رسول سرحان أن مؤلفين صدر له عن المقام العراقي، أحدهما يحمل عنوان الطريق القبنشية في المقام العراقي وأتباعها عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت، كما تحدث عن مشاركته في مهرجان المقام الذي أقيم في العاصمة الأذربيجانية باكو ومنح شهادة الدبلوم الفخرية من قبل الرئيس الأذربيجاني. كما استطلع برنامج أجيال أراء لأكاديميين وفنانين تشكيليين عن أبرز ما يتمنوه أن يتحقق في العام الجديد، وقدموا التهاني والتبريكات متمنين العودة وأن يلتم شملهم مع أهلهم وذويهم وأصدقائهم. كما التقى البرنامج بالسفير العراقي السابق في عمان عطاء عبد الوهاب وزوجته بتول المحمود اللذين تمنيا أن تكون السنة الجديدة خالية من الأحزان والعنف والطائفية وأن يعم الفرح أرجاء البلاد.
قارئ المقام حسين العظمي، كل عام وانت بخير، وبهي المناسبة نحب نعرف أمنياتك على العام الجديد.
كل عام والجميع بخير إن شاء الله. والله إحنا كعراقيين بشكل عام كلنا نتمنى أن يكون بلدنا بخير، يحل الأمان والاستقرار والسلام إن شاء الله لعموم البلد. يعني إن شاء الله هذا وإحنا اللي نتأمل يعني أمنية كل عراقي بالتأكيد.
عام 2009 شلون مر عليك والإنجازات اللي حققتها خلاله؟
والله عام 2009 يبدو لي كان جيد الحقيقة، لأنه الحمد لله الحمد لله كان بالشهر الأول صدر عندي يعني كانوا ثاني عام 2009 صدر عندي الكتاب في بيروت. بيروت عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، صدر في بيروت الطريقة القبانشية بالمقام العراقي وأتباعها. هذه درس منهجي، يعني دراسة منهجية بحثية. هذه الطريقة سماتها كذا، صفاتها، أتباعها، منه اللي غنوا وقلدوها أو تبعوها، كلها يعني هذه ألقيت الضوء عليها حوالي 400 صفحة من الحجم المتوسط. الجزء الثاني في شباط، شاركت بدعوة كريمة من مؤسسة الأسد في دمشق، تمر مؤتمر كبير، كان مؤتمر موسيقى شرقية أصور، هي كانت مخصصة لموسيقى غرب آسيا وأواسط آسيا الحقيقة، ولهذا السبب تقدمت ببحث ولم أذهب كمغني. في شهر آذار شاركت في مهرجان عالمي كبير، هو مهرجان عالمي المقامات في أذربيجان في باكو، باكو العاصمة الأذربيجانية، ومنحت على أثرها شهادة الدبلوم الفخرية من قبل رئيس الجمهورية الأذربيجانية، موجودة عندي. طبعا قبلها أكو عندي شهادة أيضا دكتوراه فخرية من جمعية المترجمين واللغويين العرب اللي مقرها في قطر الدولية، منحتني بداية هذا العام أيضا شهادة الدكتوراه الفخرية لجهود الفنية والعلمية والما أنشر بالإنترنت خاصة وفي الكتب اللي يعني كذا كذا.
قراءات مقامية في أذربيجان، شلون كان الحضور يعني؟
هو الحضور ما يحتاج لكلام، الحضور كبير.
أعلو يا معلق المقام العراقي؟
طبعا طبعا، هم كلهم هي أصبح مهرجان، يعني مهرجان لموسيقى غرب وأوسط آسيا، فهو الجو كله مقامي يعني. فأنا غنيت، وفي الشهر الرابع الخامس رحت إلى دعوة كريمة من أبو ظبي للمجمع الثقافي، وعقبت حفلة كبيرة في مهرجان موسيقى أنغام من الشرق الحقيقة، وكانت حفلة كبيرة أيضا. وفي شهر حزيران ذهبت إلى ألمانيا وأقمت حفلة في برلين وحفلات أخرى في فيينا وفي السويد وفي هولندا. قبل شهر قبل العيد الأضحى الماضي كنت في باريس أيضا، كانت حفلتين ورجعت، وصل إن شاء الله قريبا في بداية العام 10 إن شاء الله رايح باريس مرة أخرى.
جينا على الندوة اللي صارت قبل يوم 29،
يوم 3/29/12، يعني قبل نهاية العام 9 الحقيقة. إحنا أنا اتقصدت أنه قبل نهاية العام أريد لابد أن أقيم حفلة التوقيع هذه في قاعة الغرفة اللي في توقيع كتابين الحقيقة، لأن صدر الكتاب الأول مثل ما قلت لك الطريقة القبانشية في الشهر الأول من 9، وفي الشهر الثالث أيضا صدر الكتاب الثاني المقام العراقي ومبدعوه في القرن العشرين، وتوقيع هذين الكتابين إن شاء الله.
طيب نسمع شيء بالمناسبة؟
هيا احنا بالغربة، يلا. وفراقهم ذكاني سلمى طلية بالظلة فيك اشترى فتسمع دلالي يقلون حب الزالة.
ايضا الفنان التشكيلي سامر الناصري. سامر كل عام وانت بخير وان شاء الله.
وانت بخير، شكرا جزيلا لك. احنا دائما نلتقي بكم بالصدف، وهي فرصه جميله يعني، ما حد يعمل
جميله. انسان وانت راجع من امريكا يعني،
الله يسلمك، الله يحفظك.
شو امنيتك على عام جديد؟
والله انا امنيتي انه كل اللي غايبين عن البلد يعني يرجعون للعراق، واهم شيء يبوسون تراب القاعه الجميله اللي ما راح تكون في اي تربه تضاهيها، ولا راح يكون في يوم من الايام اي شخص يقدر ما يتمم بهذا التراب العظيم. يعني انا ما اعتقد اكو تراب يعني يكون بديل عن هذا البلد الجميل وتربته يعني. اكيد
عام 2009 كيف مر عليك وانت في امريكا؟
العام يعني 2008 و2009 رغم كل النجاحات اللي تحققت في امريكا كانت مو جميله، لانهم اذا ما تكون الابداع ضمن حبايبك وناسك ومعارفك يعني. وانا جاي هسه بزياره العمان، اتمنى انه احقق شيء من اللي سويته في هاي العامين الماضيه يعني.
بس انك سويت معارض؟
طبعا، هو كان من اهم المعارض في اهم متحف، هو متحف فورت وورث في تكساس، من اهم المتاحف الموجوده في امريكا. معرض كان بغداد ملامح ووجود.
بما انه احنا عام جديد وهذه الايام مش تذكرك، اكيد تذكرك باللمة، لمة الاهل، الحبايب، القعدات الحلوه في بغداد.
اكيد والله، يا ريت يعني، يا ريت اغنيه كارل مسار بغداد
قلبي يسمعها.
ويانا ايضا
الأكاديمي فؤاد الجنابي. كل عام وانت بخير. شو أمنياتك على العام؟
والله أمنيات كل عراقي يتمنى البلد يحس على روحه ويعرف شو يصير بيه ويقرأ تاريخه القديم حتى يستفاد منه. ونتمنى صار لي 30 سنة بالغربة، أتمنى أرجع لبلدي بعد هالغربة ما أموت بالغربة.
شو مر عليك عام 2019؟ شو نشوفه؟
والله أنا هالسنة بالضبط تقاعدت وتقاعد جلد أكثر وقتي مراسلات مع أكثر من 200 واحد عراقي جميلة. أول سنة من تقاعد يعني صار عمري 63 سنة
طولت العمر
الله يسلمك. فكان فد عام هادئ والحمد لله والشكر.
جوران عبد الله إسماعيل.
طيب بهذه المناسبة سعيدة، شنو أمنياتك على العام؟
أتمنى أنه الخير كل العراقيين وكافة العراقيين، تحقيق الأمان لجميع العراقيين ويتحقق السلام والأمان بالعراق.
أمنيتك الخاصة بالعام؟
تحقيق الأمان لكل الشعب العراقي إن شاء الله.
والله نحب نعرف آخر نشاطاتك عام 2019، شلون كان عليك؟ شلون مر عليك؟
يعني اشتغلت مجموعة أعمال بس ما سويت معارض لحد الآن، لا يعني شغلات خاصة سويت بي يعني الأعمال ما كملت عندي بعد يعني رايد لي شوية.
السفير العراقي السابق في عمان عطاء عبد الوهاب وزوجته بتول محمد تمنيا أن تكون السنة الجديدة خالية من الأحزان والعنف والتطرف وأن يعم الفرح أرجاء البلاد، وبينا أنهما يقيمان كل أسبوع في دارهم صالونا ثقافيا حيث يستقبلان المثقفين العراقيين في بادرة للعودة إلى الذكريات الجميلة والتواصل مع العراقيين. بتول شلون حبيبتي؟ كل عام وانت بخير.
سلمت الله
العام وانت بخير، ان شاء الله ينعل عليكم بالصحة والسلامة. حابة اعرف شنو امنياتك على العام الجديد.
والله امنياتي أن يسود السلام في العراق وأن كلنا عراقيين نرجع لبلدنا ونعيش بسلام ومحبة والطائفية تزول ونكون كتلة واحدة ونتضامن في سبيل إصلاح العراق وتطور العراق إن شاء الله تعالى.
مر عليكم عام 2009 شلون شفتي؟
والله يا عام 2009 ما هالقد كان عام يعني إذا كان شخصيا وإذا كان يعني بشكل عام يعني تعرضنا هواية يعني من أخوتي تبرضى ويعني صارت عندنا بعض مسائل، لكن بشكل عام الحمد لله والشكر نحن ما من نوع المتذمر يعني، وإن شاء الله لكل أمنياتنا بأن العراق يصير خير. هذه إن شاء الله هاي أمنياتنا العظيمة.
أنا أعرف حضرتك أنه ناشطة في مجال حقوق الإنسان، هاي آخر نشاطاتك إنجازاتك؟
عندي إنجازات ثقافية هسه أنا في البيت عندي كل بالشهر مرتين تصير ندوة ثقافية مجتمع العراقيين في بيتنا، زين واحد من عندنا يتكلم، هاي بدينا بيها من العيد الصغير. وإلى هسه أنا تكلمت عن تجربتي في التعليم، بعض صديقات تكلموا عن الغربة، يعني مواضيع مختلفة
رجالية
وكل متونسين، لأن أكو شيء أهم تجمع العراقيين وأهم في موضوع ثقافي، يعني ما بس بنجتمع على الأكل وكل اثنين يحكون سوا، ويعني ما حياة اجتماعية تعرفين.
طيب هاي الأيام ست بتول عياد راسنا شو ذكرت ببغداد باللمة؟
شو ما ذكرنا بغداد، نحن راس السنة عندنا بالعراق كان ننتقل من بيت إلى بيت، ودائما في كل بيت أكو يعني مجموعة من الأصدقاء والكل يعني متونسين والكل رقص ونسى والكل كان مرتاح البال، ما كان أكو أشياء يعني تقلقنا، والحمد لله كان الكل خير وسلام وطمأنينة وما في شيء يزعج الكل، يعني لا فقدناها لهاي فقدناها والله من زمان اليوم تشتتنا، كل واحد صار بصفحة إلى أولادنا مكان نحن مكان أهلنا هواية من أهلنا سافروا وقسم توفوا، يعني الحياة غير شكل صارت.
شو تحبين تسمعين خلال إذاعتنا أغنية؟
إذاعة العراق الحر أهلي ولا ينجر علي، هذا الشعر بلادي وين جارت علي عزيزة أهلي وين جار علي كرام، يعني الأغنية اللي أحبها أي أغنية ما عندي في
براسي عراق
أي من ناظم الغزال، أحب أغاني ناظم الغزال.
قل لي يا حلو من الله جابك، قل لي يا حلو من الله جابك، غزل جرح قلبي من عذاب.
أستاذ عطاء عبد الوهاب كل عام وأنت بخير، إن شاء الله ينعاد عليك بالصحة والسلام.
أجمعين.
أمنياتك على العام الجديد وإحنا مقبلين على العام الجديد.
والله هي أتمنى الخير للبلد بالدرجة الأولى ولجميع الإخوان العراقيين موجودين داخل الوطن وخارج الوطن.
آخر إنجازاتك حابين أعرف آخر إنجازاتك في مجال الكتابة؟
أنا ترجمت مؤخرا رواية مشهورة إلى فيرجينيا وولف اسمها الأمواج، وهي من أصعب الروايات هذا صدرت عند ماهر الكيالي المؤسسة العربية للدراسات والنشر الآن موجودة بالأسواق.
أثبت أعياد رأس السنة أكيد تذكرك باللمة بغداد.
أكيد أكيد يمكن هي هاي اللي دفعتني أن أسوي يعني هاي الندوة الثقافية كل يوم ثلاثة. هاي صارت 3 أشهر يحضرها لفيف من المثقفين العراقيين حوالي 30 واحد وكل يوم يتكلم واحد ويصير نقاش معمق على الكلام اللي يذكر. فهذه كلها بدافع من الاجتماعات القديمة في شكرا.
شكرا لك يا أستاذ سائق رسول سرحان إذاعة العراق الحر عمان.
الأمن والسلام والاستقرار وعودة المغتربين كانت من أبرز أمنيات عراقي الأردن التي رصدتها مراسلتنا في عمان فاق رسول سرحان. شكرا لها وتحية منها لمستمعينا ومني أنا أيضا في ريال حسين والمخرج ديار بامرني.
وانا عنك بعيد يا حب القديم ويا حب الجديد عيش شلون عيش وانا عنك بعيد يا حب القديم يا حب الجديد. يسألوني عليك وتشم الحزن رغم ما صار بي والله اجمل وطن احبك يا حبيبي يا دار الحبايب احبك يا حبيبي يا دار الحبايب.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي irIQ@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.